الانترفيو دو كلوب.
ضيفنا اليوم في الانترفيو دو كلوب هو السيد ابراهيم بودربيل الاستاذ عميد المحامين. اهلا وسهلا بك استاذ.
اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه.
بارك الله فيك، شكرا لك على الحضور. رافقني في الحوار زميلي ضياء البوسيلمي. استاذ، 2 مارس 2022 القضاء العسكري يصدر بطاقه ايداع بالسجن ضد العميد الاسبق للمحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني على خلفيه نقاش داربينو بين امنيين كانوا موجودين في مستشفى الحبيب بوغاتفا في ولايه بنزرت، اين تم ايواء موكله القيادي بحركه النهضه السيد نور الدين البحيري. سالتش عليه استاذ.
نعم
سالتش عليه.
شكون؟
العميد الكيلاني.
في هذه الحالة عندي الأخبار يوميا.
شنو هي الحالة نتاعو؟
والله نحن موقفنا المبدئي أننا ضد محاكمة المدنيين من المحاكم العسكرية، فضلا على أننا بينا موقفنا وأن بطاقة الإيداع التي صدرت ضده في الحقيقة والواقع ما كان لتصدر، لأن الإيقاف التحفظي هو يتخذ خوفا من المتهم أو خوفا عليه. وفي حالة العميد الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني لا تتوفر هذه الشروط، وبالتالي كان على السيد قاضي التحقيق أن يبقي العميد في حالة سراح، وهذا لا يمنع من مواصلة الاستقرارات في القضية ومواصلة الأبحاث. ونحن من ناحية المبدئية دائما نعتبر أن الإيقاف التحفظي هو تدبير استثنائي للغاية.
أما متر يعني انتم اليوم تضموا أصواتكم لصوت لوبسيرفاتوار انترناسيونال دي زافوكا ان دونجي، لو بارو دو باري، لو كونسي ناسيونال دي بارو فرونسي، اللي ادعوا الى اطلاق سراح سيل كيلاني فورا، واعتبروه فما خطر كاريمون يعني في لي كومونيكي نتاعهم، اعتبروا انه فما خطر وعوده ربما لتخويف وتكميم افواه المحامين. ضم صوتك لصوت الهياكل هذوما اللي دعوا الى اطلاق سراح سيل كيلاني.
احنا مجلس الهيئه الوطنيه للمحامين اتخذ يعني بيان وضح فيه الموقف بتاعه، وهو ان مسألة إيقاف العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني يعني في غير محلها، وطالب بالإفراج عنه
في غير محلها. يعني في الجزء الثاني أستاذ، هل هو اليوم توافق القراءة اللي تقول أنه بداية عودة لنظام تسلطي يريد تكميم أفواه المحامين، ولا بتوافقش القراءة؟
لا 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 لا، احنا نحكيه يعني توا من ناحية الإجرائية، هذيك المحكمة بعد تقول كلمتها في الأصل. أنا ما يجيب في الأصل بذيك مثل تسمى المحكمة. أما نحكي أنا من حيث التدبير الذي يتخذ أو من حيث التتبع والإحالة من المحكمة العسكرية. من حيث التتبع والإحالة من المحكمة العسكرية، مجلس الهيئة الحالي ومجالس الهيئة يعني السابقين كلهم أقروا وأنه من غير الجاز إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والمحاكم العسكرية تبقى تنظر فقط في القضايا التي تتعلق بالعسكريين. جاء الدستور وأبقى المجال لاختصاص المحاكم العسكرية، ولكن المشكلة أنه المجلس التشريعي الذي يعني كانت بيده السلطة التشريعية لم يغير هذا القانون. إذن نحن الآن أمام قانون يعني جاري به العمل.
تدعي رئيس الجمهورية أنه يمشي في اتجاه تغيير هذا القانون، كما سمعنا مرة أخرى ماتر سمعنا العديد من المحامين وكانوا لهنا ضيوفنا اللي دعوا أنه رئيس الجمهورية اليوم في الشق الموديري شوية، خلينا نقول خطا نجيب بعد الرأي الآخر، يشوف أنه رئيس الجمهورية اليوم يزم يتحرك في ظل الإيقافات اللي نشوف فيها، نشوف في محامين، نشوف في مدونين اليوم يتحالوا على المحاكم العسكرية بسبب التدوينات. دونك اليوم فما زوز اراء، فما الراي المديري شويه المعتدل اللي يقول رئيس الجمهوريه يزم يغير بانه اجراءات استثنائيه وهو ضم السلطه التشريعيه، وفما الاراء الاخرى الاراء المعارضه كريمه والمناوى رئيس الجمهوريه اللي يعتبر انه رئيس الجمهوريه يوظف، وفما امودورد كريمه كما في حكي بشير في علاقه بالعميد الاسبق سيل كيلاني، فما شكون اعتبر انه هو سجين سياسي سجين راي.
هي التدابير الاستثنائيه اشتاق في يوم 17 ديسمبر يعني ايش مازال 5 شهور؟ لا، مسألة أعمق. نحن نريد أن نرى مجتمع ديمقراطي. نريد أن نرى مجتمع تحترم فيه الحقوق والحريات. نريد إصلاح منظومة القانونية التي الآن يعني تركت الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية التي تحاكم المدنيين. هذا يعني رؤية مبدئية ورؤية استراتيجية. في حالة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني قلت أن التدبير وأهم حاجة هو التدبير المتخذ ضده يعني فيه نوع من القساوة، كان من المفروض أنه يتبقى يعني حالته وهو بحالة صراحة، خاصة وكما قلت يعني أنه لا تتوفر شرطي يعني الإيقاف التحفظي وهما الخوف من المتهم أو الخوف على المتهم.
كيف تحكي ماتر على القساوة في علاقة ببطاقة الإيداع في حق العميد الأسبق سيل كيلاني، وكأنك تمشي في اتجاه أنه كان من الأجدر عدم إصدار بطاقة الإيداع هذه، دونك أنت أوفون موافق الناس، وهنا أطرح لك السؤال اللي يقولوا أنه على خلفية آراء الآراء السياسية للعميد تم إصدار بطاقة الإيداع هذه، وهذه شفناه في أكثر من رجال قانون كانوا صرحوا بهذا في مختلف وسائل الإعلام. يعني اليوم هل اليوم ونسألك نوجه لك سؤال مباشرة، هل العميد الأسبق اليوم هو موجود في الإيقاف نتيجة لآرائه السياسية المناوئة لمسار 25 جويلية؟
هذه المحكمة تقول لك كلام هذا كلام سابق اليوم، وهذا في هذه النظر في الأصل، ولهنا هيئة الدفاع على الزميل الأستاذ عبد الرزاق كيلاني ما عليه لأن تثير هذه الدفعات، وأعتقد أنه يعني في إثارتها وبيان يعني المستندات الواقعية والقانونية ربما المحكمة تنصف الرجل وتحكم ببراءته.
أنت تتحفظ اليوم على ما تتحفظ اليوم، ما تعطيش موقف، ما تعطيش قراءة لبطاقة الإيداع هذه؟ يعني
لا، هذا شيء تحفظ شيء بالكلام، يعني لأن ننظر في الأصل، أنا قلت لك التدبير في غير محله لا أكثر، وبنخليه المسألة للمحكمة باش تقول كلمتها.
ما ندمتش أستاذ في علاقة بالتصريح اللي كنت عملته في جريدة المغرب وقت قلت عميد المحامين غير ملزم بالخوض في الصراعات السياسية؟
بطبيعة الحال نحن أنا تعهدت منذ العهدة أني أنا بنفسي على التجاذبات الحزبية تبقينا المسألة التي هم المصلحة العليا للوطن، فمهنة المحاماة لها القول الفصل في ذلك. أنا بالنسبة لي أنا المصلحة العليا للمهنة وقبلها المصلحة العليا للوطن، ما عدا ذلك الخصومات الحزبية والخصومات السياسية وما إلى ذلك أنا بمهنة محاماة أن تدخل فيها. أنا لي مواقف، ولكن بالنسبة لي في مهنة المحاماة يجب أن أبقى أجمع كل المحامين. مهنة محاماة فيها 9000 محامي فمختلف الحساسيات السياسية. عندي شكون يتبع في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، عندي شكون اللي دافع على العميد عبد الرزاق كيلاني، عندي كل الآراء، عندي شكون اللي يدافع على الأستاذ عبير موسي، عندي كشكون اللي مع الأستاذ محمد عبو. كل هذه الآراء المختلفة يجب أن تتوحد حول مبادئ وقيم مهنة المحاماة وحول المصلحة العليا لمهنة المحاماة لا أكثر ولا أقل.
ولكن ماتر في علاقة اليوم التنوع السياسي، ما عادش كان العبارة تصح ولا، التنوع السياسي داخل المحاماة هذية مش جديد، يعني على مر تاريخ المحاماة كان ديما فهم التيارات الفكرية الناس متبنيوا هذية أحرار المحامين ويتبنوا فكر، ولكن اليوم اللي يلوموا ربما اللي يلوموه العديد اليوم على العمادة هو اصطفافها لصالح طرف سياسي اللي هو اليوم رئاسة الجمهورية لصالح مسار 25 جويلية. برشا محامين شافوا حتى أنه اليوم
نعطيك لا 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 أنت تفهم غلط موقف مهنة المحاماة. مهنة المحاماة كانت يعني وبينت موقفها في خصوص يعني 25 جويلية. البلد وصل إلى مرحلة من الترهل السياسي ومن التدهور الاقتصادي ومن الاختلافات على المستوى الاجتماعي، أنه كان ولابد من مبادرة مثل المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية. ونقول لك أكثر من ذلك،
فصل
أنه 25 جويلية أنقذ بما فيهم النواب المجمدين، أنقذهم لأنه لو كانت وصلنا الوضع على ما هو عليه ربما لا وصلنا إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك دعنا الآن ننظر بصورة موضوعية وبصورة جدية للمصلحة العليا للوطن. المصلحة العليا للوطن تقتضي من أنه كل طرف يراجع موقفه، كل طرف لنا يعني يعيد حساباته. إذا كنا نريد أن نبني يعني بلد ووطن سليم، فكل طرف لهنا لابد، ولهنا ما نحبش ندخل في مشاريع الأحزاب،
نحكيو على
المحامين، ولكن عليهم أن يراجعوا موقفهم لأنه في تشبث بالمواقف السالفة، ورأيتم كيف البرلمان ترذل وأصبح الشعب التونسي يعني ينظر إلى البرلمان نظرة متشائمة. هذا الحل هذا يجعلنا نعيد التفكير في مستقبل البلاد.
هذا هذا صحيح سيد العميد، ولكن اليوم فما
ما صحيح الوش
نطرح نحن لهنا نطرح وجهة النظر الاخرى، واللي مره اخرى مازلنا ما دخلناش في الاحزاب السياسيه، نطرح لك اراء نتاع رجال قانون ومحامين اليوم يشوفوا اللي، ونطرح عليك السؤال هنا اللي طرحوه بحذانا مره اخرى العديد من المحامين، يقول لك اليوم عميد المحامين اختار انه يصطف بالعماده مع مسار 25 جويلة فيما اعتبره هو مصلحة البلاد العليا، ولم يستفتنا في ذلك في مسألة مصيرية في البلاد. اليوم يقول لك المحامات اليوم نورمالمون يرجع يستفتي المحامين
بكل وضوح مع كل محاولة للقضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد. ونعيد وأكرر وأقولها بكل صراحة أن كل محاولة للقضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد، نحن عميد المحامين ومجلس الرأي الوطني المحامين وعموم المحامين أغلبية المحامين مع هذا الاستفاف.
الأغلبية ما نعرفش كيف شنو المقياس فهمنا للأغلبية، ولو أنه فما العديد من المحامين اللي أصواتهم عالية نسمعهم في الاحتجاجات في الشارع ضد رئاسة الجمهورية، نسمعهم في الوسائل الإعلام اللي يعتبروا أنه اليوم فما انشقاق حقيقي داخل المحاماة التونسية ما بين مساند لمسار 25 جويلية وما بين رافض. اليوم فما انشقاق داخل المحاماة التونسية؟
لا أعتقد أن هناك من يرفض مقاومة الفساد، اللهم إلا إذا كان ثم من يريد الدفاع عن الفساد أو من ينتفع من الفساد أو أنه له غنيمة من الفساد، هذه كمسألة ثانية. أما تبقينا النزهاء الشرفاء الذين يمتازون بنظافة اليد كلهم مع مقاومة الفساد، وهذا مؤكده وأغلبية المحامين مع ذلك.
واضح المحامين اللي صرحوا هكا، ونختموا في النقطة هذه، المحامين اللي صرحوا في الاتجاه هذايا، كيفاش تقرأ تصريحهم؟ علاش تاخذوا موقف هذا؟ شنو على أما أساس تاخذوا الموقف هذا؟ يعتبروا اليوم أنه فما ما همش موافقين الاتجاه نتاع العماد، ويعتبروا أنه استفاف موقف سياسي هذا من طرف المحامين هذوما، ولا كيفاش؟
إذا كان الناس يعني ينظروا لمصلحة حزبية ضيقة، مصلحة حزبية ضيقة لهم ذلك.
واضح.
ولا هنا ما أنت محاماة رأي دائما هي صدر رحب يعني تتسع لكل الأفكار بدون استثناء. على أن رأوا احنا مساندنا يعني مقاومة الفساد مش مساندة مطلقة، رأوا نحن نراقب يعني الخطوات العملية للقضاء على الفساد. فإذا ما اتجه الاتجاه صحيح فنحن نباركها، وإذا حاز على الاتجاه صحيح نحن ننقدها لا أكثر ولا أقل. وأكثر من ذلك نقول لك نوصل حتى المرحلة أن نقاومها.
في علاقة بالمرة أخرى سيد العميد، خلينا في مسار 25 جويلية والقرارات اللي اتخذها رئيس الجمهورية. أنتم كنتوا سندتوا المسار ككل، وكانت واضح موقف العمادة فيما يتعلق بمسار 25 جويلية. اليوم جاءت مجموعة من القرارات، منها حل مجلس تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وأنتم كنتوا مساندين للخطوة هذه اللي اعتبرتوها أنه بداية إصلاح للسلطة القضائية. مانيش نرجع معاك للنقاش على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، أما نحب نرجع معاك لفلسفة اليوم رئاسة الجمهورية، بما أنكم أنتم مساندين للمسار اللي ينبع من رئاسة الجمهورية. اليوم فما برشا يشوفوا سيد العميد أنه رئيس الجمهورية يرفض الحوار، وعمادة المحامين اليوم كشريك في المشهد السياسي في البلاد هذه، وشفنا الحوار الوطني متاع 2013 كانت العمادة موجودة وموجودة بقوة. كيفاش زاد يلوم عليكم سيد العميد، يقول لكم كيفاش تساندوا اليوم رئاسة الجمهورية ترفض الحوار؟ يعني نحكي على 7 شهور اليوم ولا 8 شهور بدون حوار، وهذا يضعف شوية من موقف العمادة البرشا ناس اللي تساند رئيس الجمهورية اللي هو بيدو رافض للحوار. هذا كيفاش ترد عليه؟
أولا بالذات في خصوص موقفنا من مجلس على القضاء، كنا عبرنا عليه قبل أن يتخذ الرئيس قرار في حل مجلس على القضاء.
صحيح.
وفي المناسبات العديدة وحتى أمام مجلس النواب، عندما استدعيت من مجلس النواب بينت موقفي وأن الأداء أداء مجلس الأعلى للقضاء مع الأسف الشديد كان هزيل وهزيل جدا، بدليل أن المشاكل التي اعترضته لم يقم باتخاذ القرارات اللازمة في إبانها. وأخص بالذكر تعطيل مرفق العدالة 7 أسابيع ولم يتخذ موقف في ذلك، يعني إضراب القضاة الذي هو يعني بدعة في كل بلدان العالم لمدة 7 أسابيع ولم يتخذ موقف. الخصومة التي قامت بين الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق، والتي وصلت إلى العلن والتي أساءت إلى المؤسسة القضائية، لم يتخذ موقف الإبان. الاعتداءات التي صارت التي طالت المحامين في مدنين، واشتكى المحامون إلى مجلس على القضاء والمجلس على القضاء لم يتخذ موقف في ذلك. إذن هذا المجلس أصبح غير قادر على اتخاذ أي موقف، فضلا على أنه كان محل يعني تجاذبات بين جمعية القضاة ونقابة القضاة، بدليل أن التصويت بالنسبة لمجلس اللي بالنسبة للرئيس الأول محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية كان التصويت متساويا 7-7، بحيث تلاحظون وأن مثل هذا المجلس أصبح يعني غير قادر على إداء رسالته. المطلوب الآن نحن ماذا طلبنا؟ هو المجلس هذا الموقت سوف ينتهي يعني مدته عند انتخاب البرلمان، البرلمان سوف يصدر القانون الجديد. ماذا نطلب احنا منه؟ احنا بالنسبة لنا مثلا المسار المهني للقضاة لا يهمنا، المسار المهني للقضاة لا يهمنا كمحامين، أهل مدرة أهل مكة أدرى بشعابها، في خصوص الترقية، في خصوص تضمين الوظائف، في خصوص التأديب، كما احنا نرفض انه يكون مجلس تأديب يعني متاعنا ما فيش انسان اجنبي، حتى القضاة هذا كيف كيف اهل مكة اضرب بشعابي مثل ما قلت.
بالمرسوم هذا
بالنسبة بالنسبة للاستراتيجية
في المرسوم الموجود في مرسوم حل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء والتركيبة الجديدة هذا مش موجود، برشا اعتبروا انه تدخل من رئاسة الجمهورية، فما وضع يد حتى على
هو كل مجلس فيه 4 قضاة من وقع تسميتهم من طرف المجلس السابق، وثم 3 قضاة متقاعدين. أنا اللي نعرف القضاء العدلي كما يجب 3 قضاة الذي وقع تسميتهم يعني فوق المثال فوق الملابات، ولذلك يعني لا أعتقد وأنه سوف يعني يتجنب القرارات يعني الصائبة بالنسبة لمجلس على القضاء، فضلا على أنهم هما توا بالنسبة لي هما أقسموا أمام المواطنين في العلن، لهنا عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في الأداء الحسن بالنسبة للمجلس. باقي أن هذا المجلس الموقت سينتهي بانتخاب يعني المجلس النواب الذي سيصدر القرار في ذلك.
تعرف ماتر المسألة اليوم بالنسبة لبرشا اللي هنا نحن نطرح لك في مجموعة من الأسئلة اللي تطرح من طرف المعارضين التماشي مشافي رئيس الجمهورية، فما شكون يشوفوا أنه المسألة مسألة مبدأ، المسألة لا تتعلق بالقضاة الذين تم تعيينهم، لكن المسألة تتعلق بالمرسوم في حد ذات اليوم. يقولك اليوم ثم وضع يد أو محاولة لوضع اليد من طرف رئاسة الجمهورية اللي لا ما يقبلوهاش، فما رجال قانون ما قبلوهاش حتى ولو كان ذلك في الإجراءات الاستثنائية. يقول اليوم سمحني في التوصيف، يقولوا اليوم الناس اللي يبرروا لرئيس الجمهورية ما يفعله هم ناس اليوم انبطاحيين، وهذه كانت في أكثر من مسائل.
لا مش دوري أنا باش نبرر ما يقوم به رئيس الجمهورية، أنا دوري يعني نمثل المحامين ودوري الدفاع عن المصالح العليا لمهنة محاماة، فضلا على أن مهنة محاماة تقوم برسالة في الوطن وعليها أن تدافع عن المصالح العليا للوطن، ولذلك لست من الأنصار من يدعي يعني دائما الرفض ويدعي يعني تهديم الأفكار وما إلى ذلك. نحن يعني نساند عندما يكون في الاتجاه الصحيح ونعطي رأينا بنقد شديد عندما نرى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصواب. وكنا طالبنا يعني منذ حتى أنه يكون في وسائل الإعلام لابد من الحوار الذي يجمع المنظمات الوطنية، لابد من الحوار الذي يسمع شخصيات مستقلة وطنية تمتاز بنظافة اليد، كل ذلك لإعداد تصور هام يخرج البلد من عنق الزجاجة.
أستاذ مدام، حكينا على المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، معارض الرئيس اعتبروا انه المجلس هذا هو المجلس الرئاسي للقضاء كما كان يقول فيه، في وقت انه رئيس الجمهورية حاول يحط يد على القضاء. هوني توتان ديبا اتحل استاذ بخصوص المجلس هذا، فما شكون اللي رافض المسألة هذه، فما شكون يقول لك اللي صار توا ونحن دوفون لو فيت اكومبلي، قدام الامر الواقع. قيس سعيد من الواضح انه ما عندوش ثقة في القضاء، حكي برشا مرات على الفساد، لكن ما شفناش حتى التوا يحالة قاضي على انظار العدالة، وذلك يخلي يمكن المعارضة تشكك في كلام الرئيس وحتى تشكك زادة كذلك في المصداقية متاعه. شنو رأيك أستاذ؟
والله هو توك باش نرجع المسألة على القضاء المؤقت، هو الآن يعني حقيقة واقعية يعني موجود الآن، والأعضاء المكونين للمجلس هذوما معروفين يعني في أغلبهم، أنا شخصيا نعرفهم يعني في أغلبهم، وفضلا على أنه هناك 12 عضو من وقع تسميتهم من المجلس السابق يعني مجرد 9 أعضاء يعني من القضاة الذين تقاعدوا واختاروا عدم لا الانتساب لمهنة المحاماة أو لأي مهنة أخرى. وبالتالي يعني هذوما أنا بالنسبة لي يعني أعرف أكثر القضاة التابعين للقضاء العدلي أعتقد أنهم سيقومون بوظيفتهم مثل ما يعني يتطلبه الوضع إرضاء ضمائرهم. هم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب على اليمين التي يقسموها أمام الجميع.
واضح.
باهي. بالنسبة لنا احنا هل المجلس هذا هو مؤقت؟ ما نطلبه بالنسبة للمستقبل أن يكون مجلس على القضاء يجمع مكونات الأسرة القضائية، والمكونات هي التي تحدد الاستراتيجية المؤسسة القضائية. أما ما يخص يعني مسيرة القضاة فتكون لجان متكونة فقط من القضاة فقط هم الذين ينظرون في مسيرة القضاة وتأديبهم.
باش نمر مانيش نبقى في مسألة تركيبة المسألة على القضاء، أما حكيت بكري قلت لي أنتم في العمادة كنتوا تدعيوا إلى أنه يكون فما الحوار مع مختلف الأطراف والحل هو في الحوار، لماذا لم يلبي رئيس الجمهورية هذا النداء؟
نحن بطبيعة الحال احنا قدمنا الطلب وننتظر يعني ان شاء الله يعني المرحلة المقبلة، يعني اتصور وانه من رئيس الجمهورية من الحكمة انه سيفتح هذا الحوار، لانه المصلحة العليا للوطن تقتضي فتح هذا الحوار مثل ما قلت مع المنظمات الوطنية ومع الشخصيات المستقلة.
فما شكون يشوف ماتر للعمادة صبرت برشا على رئاسة الجمهورية اليوم 7 أشهر بتدعو إلى الحوار ولا من مجيب، يعني وهذا ما يعطيش شوية وجاهة للرأي المعارضين رئاسة الجمهورية أنه اليوم نشوفه في دي بريميس متاع تفرد بالرأي، يقول لك رئيس الجمهورية اليوم إذا كان يحب ينفتح على العمادة على الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان ولا حتى على الاتحاد العام التونسي للشغل كان عنده 7 أشهر ما فماش حتى بداية هكا حوار، يعني وكأنه يضفي هالتكتم هذي من طرف رئاسة الجمهورية وكأن يضفي نوع من الوجهة على الرأي المعارض لرئاسة الجمهورية.
هو والله المسألة كي نربطوها 7 أشهر ب10 سنوات ال10 سنوات اللي مرت واللي كانت كارثة على البلاد مع الأسف الشديد، فيما عدا الحمد لله أنه حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام وخاصة يعني حرية الإعلام الذي يعتبر يعني مسألة جوهرية وهامة بالنسبة لكل عمل يقصد به الإصلاح، لأن الإعلام هو المنارة الذي يضيء الطريق نحو يعني الإصلاح الحقيقي. أما 7 أشهر يعني نعتقد ليس بالمدة الطويلة، خاصة وأن وش مازال الواحد مازال 5 أشهر يعني
نرجع نعود نسأل
5 أشهر بطريقة أخرى في 5 أشهر أنا نعتقد وأنه بعد ما تنتهي الاستشارة سيفتح باب الحوار وبالتالي
عمش نجيب الاستشارة في الجزء الثاني من الحوار. لكن آخر سؤال في الجزء هذا ماتر، نسألك سؤال بطريقة مغايرة اليوم، ما الذي منع رئاسة الجمهورية طوال 7 أشهر ضم الانفتاح مش على الأحزاب السياسية اللي يبدو أنه رئيس الجمهورية عنده منها موقف ولكن على المنظمات الوطنية، نحكي على العمادة الرابطة والاتحاد، ما الذي منع رئيس الجمهورية اليوم؟ هذا سؤال يسألوه المعارضين رئاسة الجمهورية ويبنيوا عليه توت تيوغي، يعني يقولك اليوم فمش كل حتى يعتبر نحن في هو مقاوم ونحن في ظل الاستبداد، يعني في ظل انتكتم هذا.
والله السؤال هذا يطرح أولا وبالذات على السيد رئيس الجمهورية
انتهي وانتم كمساندين المسار يطرح زاد عليكم
ثانيا يعني في خصوص يعني موقفنا كنا طالبنا يعني بإجراء الحوار وتقبلت معه يعني في العديد من المناسبات بعد 25 جويلية وشعرت أنه يعني جاد في محاولة إصلاحية أتمنى أن يوفق فيها، لكن أعتقد أن كثرة المشاكل التي تراكمت الآن بشكل كبير جعلته ربما يعني يفكر يعني بتأني لاتخاذ القرارات الصائبة.
واضح.
أستاذ إبراهيم بودربيلة تقعد معنا، مواصلين الحوار معك فاصل ومواصلين معكم في الانترفيو دو كلوب على إكسبرس إف إم.
الانترفيو دو كلوب.
مواصلين حوارنا مع ضيفنا عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربيلة، مواصلين الحديث وباش نطرح عليك سؤال في علاقة بسيد نور الدين البحيري. أستاذ، أكثر من 70 يوم تقريبا في الإقامة الجبرية ومن بعد يخرج القرار برفع الإقامة الجبرية، حتى حد ما يعرف علاش توقف نور الدين البحيري وعلاش تسيب، عندك شي فكرة أستاذ؟
والله بطبيعة الحال الملف أنا شخصيا مازال مش قدامي باش نعرف الأسباب، لكن أنا منذ اليوم الأول كنت زرت الأستاذ زميل نور الدين البحيري ويعني بطبيعة الحال تأسفت لاتخاذ هذا القرار، وذكرت بالمبادئ التي اتخذها مجلس الهيئة عند صدور الأمر الأمر عدد 50 لسنة 78 الذي أقر الإقامة الجبرية بمناسبة الأحداث مع الاتحاد العام لمنظومة الشغل. وكانت مواقف الهيئة المتعاقبة سواء في سنة 78 أو بعد ذلك أن أحكام هذا الأمر تتنافى مع الدستور، ودعونا إلى إلغائه. لكن مع الأسف الشديد أنه بعد الثورة كنا نظن وأنه سيقع يعني تنقيح هذا القانون هذا الأمر بطبيعة الحال هو يعتبر من القوانين النافذة، لكن وقع الإبقاء عليه ووقع تطبيقه يعني من وقت المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله إلى رئيس زين بن علي زين العابدين بن علي رحمه الله إلى ما بعد 14 جانفي وقع الاحتفاظ به. لا أعلم لماذا من كانت بيده السلطة والقدرة على تنقيح هذا الأمر لم يتخذ هذا القرار. بالتالي نحن كذا يعني بينا موقفنا ولازلنا على هذا الموقف في أن اتخاذ التدبير المتمثل في الإقامة الجبرية هون ونحن نعارضه من حيث المبدأ ونعتبره يعني مخالف لأحكام الدستور.
ماتر في تفصيل فقط في علاقة بعملية إيقاف سنوديان البحرين وبعدين كنمروا عملية الإيقاف، لسان الدفاع عن سينور الدين البحيري اعتبره في حالة اختطاف يحكي على مختطف على المناوب بتاعه، وشفنا العديد من المنظمات نحكي على أمنيسيا انترناشونال هيومن رايتس واتش اللي اعتبروا انه إجرائيا كان ثم خلل على مستوى القبض على سينور الدين البحيري. حسب رأيك كان من الممكن انه على المستوى الإجرائي يتم احترام القانون بصفة افضل ونتجنبوا ان ندخلوا في الاشكاليات والبوليميك هذه؟ على خاطر تعرف اللي تقريبا المحامين نتاع سينور الدين البحيري يحكيوا انه تقريبا نهارين ولا ثلاثة ما يعرفوش المناوب نتاعهم وين، وهذا ساكري انتولي حتى في 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 الخارج يعني والصحافة حكيت. شنو رأيك في هذا؟ كنا نجموا نتجنبوها انه إجرائيا ما تمش احترام الإجراءات، لان خاطر فيك رجل القانون ما تمش احترام الإجراءات في عملية القاء القبض على سينور الدين البحيري.
اولا مناش في تتبع قضائي، هو تدبير إداري. لو كان باش نحكيه من ناحية الإجراءات الجزائية لابد أن يكون هناك تتبع قضائي. تتبع القضائي هو اللي ينظم مسألة يعني الإيقاف والاحتفاظ والإيقاف التحفظي، ولهنا يلزمنا نرجع لمجلة الإجراءات الجزائية. بالنسبة للتدبير الذي اتخذه يعني
وزير الداخلية
هو تدبير إداري. ولا يوجد في يعني الأمر الذي نص على هذا التدبير إجراءات خاصة، فبحيث الذين تقدموا إليه هم عوان أمن
استحبوا معه. هل من الطبيعي أنه يكون فما مواطن تونسي تم إلقاء القبض عليه أوكي في الكادر، فسرت لنا الكادر قانونيا هو قرار إداري إجرائيا نحكيه على قرار إداري، ولكن هل من الطبيعي اليوم أنه محامين ما يعرفوش المناوب متاعهم لمدة يومين أو ثلاثة أيام هو وين؟ هذا هو سؤال.
لا مش ما يعرفوش
يعني هذا أنا
أنا كعميد محامين عرفت من النهار الأولاني، وقع الاتصال بي وأعلامي وزرت زميل وعلمت يعني الزميلة الأستاذة سعيد العكرمي يعني ب تفاصيل الزيارة من بدايتها إلى نهايتها.
هذه مسألة
زيارة المحامين هي خاضعة لمجلة الإجراءات الجزائية، وأسلفت الإشارة إلى أن هو تدبير إداري ولا لهنا لا نحتكم إلى مجلة الإجراءات الجزائية لا أكثر ولا أقل.
واضح.
علما وأنه من حيث المبدأ بما أننا نعتبر وأن هذا التدبير مخالف للدستور فكل ما تبع ذلك نعتبر وأنه يعني يتخالف مع حكم الدستور.
واضح. حكيت على الاستشارة وكنت وقعت أنه رئيس الجمهورية ربما يذهب في الحوار بعد انتهاء مرحلة الاستشارة الإلكترونية، أول مراحل خريطة الطريق اللي أشرها هي توفى نذكر نسمع فينا في 20 مارس يعني تقريبا
الجمعة
الجاية. اليوم فما برشا يعتبروا أنه خريطة الطريق اللي حطها رئيس الجمهورية بعدد ضئيل كما اللي مشاركين في الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تستقيم، لا يمكن أن يمشي فيها جسكوبو ماتر، ويعتبروا أنه رئيس الجمهورية اليوم مضطر انه يعمل مارشارير، مضطر انه يعود. فما شكون حتى دعوة الى عودة البرلمان، يوم فعلا السياسيين يدعوا الى عودة البرلمان. تسرع رئيس الجمهورية في بناء خريطة الطريق على استشارة إلكترونية في بلاد فيها مناطق ما فيهاش تغطية في الانترنت. تسرع، فما نوع من التسرع، سوء تقدير من طرف رئاسة الجمهورية، كان من الممكن افضل من مكان.
هي يعني المبادرة هي عينة ربما باش ياخذها من الآراء والأفكار ولا مثل هاتي العينة يعني أغلبية يعني المواطنين، بالتالي يعني هاتي العينة ربما يستأنس بها لا أكثر ولا أقل.
لكن رئيس الجمهورية حكى على سبر توجهات كبرى من طرف رئاسة الجمهورية. اليوم أنتم كمساندين، وحكيت مرة أخرى أكدت أنه مساندين للمسار، مانيش شخصا في الأمور، مساندين لمسار 25 جويلية. اليوم ما تشوفش أنه من أخطاء من نوع هذا استشارة إلكترونية اليوم يتوقع وزير الشباب والرياضة في بدايتها أنها توصل الزوز ملايين منخرط ولا مشارك، نحكيه تقريبا ما زلنا مصنش
577 ألف،
تقريبا ما زلنا مصنش 400 ألف، في ظل تسيير وتسخير لدواليب الدولة وغيره والكوميونيكاسيون وكل. ما تشوفش اللي هذا يضعف نوعا ما من الزخم اللي حول 25 جويلية، اللي مازال موجود حول 25 جويلية؟
لا وبالعكس، يعني عندما إنسان يقيم المسألة تقييم موضوع يعني ربما يستفيد حتى من الأخطاء وجدت هذه مسألة. بالعكس يعني الاستشارة في حد ذاتها باش تعطي يعني عينة من تفكير يعني جزء من الشعب التونسي، وخاصة يعني من هم أقدموا على الاستشارة، طائفة الشباب أم الكهول أم الشيوخ، هذه يعني مسألة يعني ممكن تحليلها فيما بعد. لكن يعني
اللي عمرها ما بين اللي عمرها ما بين 18 ولكن في صورة 18% اللي عمرها ما بين 18 و29 سنة تقريبا ما في 12-25%.
أي على كل حال هي تعطي عينة من تفكير الشعب التونسي، لكن مثل ما أسلفت إشارة إليه هذا لا يمنع من الحوار مع يعني المنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة يعني مستقلة في المرحلة هذه. بعد هو بعد رأي الانتخابات والواحد هذيك مسألة الأحزاب على الأحزاب الحقيقية، مش الأحزاب السورية تو 230 حزب تو كلام ثم 230 حزب، الأحزاب الحقيقية ثم 3-4-5 أحزاب عليهم أن يستعدوا للانتخابات. الانتخابات يجب أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، ولهنا كل يدلي بدلوه، واللي عامل دوب حال حوان الجمعة اللي فاتت ولا الجمعتين اللي فاتت ثم حزب تكون وعلى ترشحه على رئيس الجمهورية وهو ما كان عايش خارج تونس. تي كلام هذايا تو انا احكيه على الحزاب قداه ثم من حزب في تونس،
ليس هذا من حقهم
في تونس، في تونس ثم في تونس على اقصى تقدير ثم 4 أحزاب حقيقية قادرة باش تتنافس انتخابيا، وهذوم عليهم يعدوا العدة ليوم 17 ديسمبر. وأتمنى أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة وتعكس الإرادة الحقيقية للشعب التونسي، لا أن تشترى الأصوات بيعني وسائل يعني غير أخلاقية وما إلى ذلك.
ولو أنه في علاقة بالانتخابات، مرة أخرى نفتح قوس بأنك أشارت لمسألة الانتخابات النزيهة، فما العديد يعتبر اليوم من نقاط الاستفهام الكبرى هو عدم تواصل رئاسة الجمهورية مع ليزي، اللي اليوم يقول لك نحن حاضرين لوجيسينو كان يضيفنا لهنا في بلادك سيد العميد، يقولوا نحن حاضرين للزوز استحقاقات اليوم نحكي على الاستفتاء وعلى الانتخابات في ديسمبر 2022، ولكن ما زلنا ننتظره في التواصل من طرف رئاسة الجمهورية. هذا داخل في
هو أهم حاجة، هو أهم حاجة بالنسبة للشعب التونسي الآن وبالنسبة للوطن هو مراجعة الدستور ومراجعة القانون الانتخابي أهم حاجة. لو يقع مراجعة الدستور ونبتعد عن النظام البرلماني المعدل والنظام الرئاسي المعدل ونختار أي من النظامين سواء برلماني حقيقي أو رئاسي حقيقي مع مراقبة، ويعني تكون مراقبة يعني شعبية صحيحة يعني تمثل الشعب، هذا يعني المسألة الأولى. المسألة الثانية الابتعاد على القانون المأساة، القانون الانتخابي المأساة الذي دائما يفرز يعني فسيفساء من الأحزاب من النواب التي لا تستطيع يعني تكوين يعني حكومة قادرة على مجابهة الوضع، حتى أنه من شارك في السابق في هذه الحكومات كان يقول نعم شاركت في الحكم ولكن لم استطيع أن أحكم ولا تحمل مسؤولية ما قالوا كي أنت ما تحملش مسؤولية إيش مدخلك الحكم جملة واحدة
على أمل إنه يتغير هذا خاطر اليوم فما العديد زاد مرة أخرى يشوف إنه مناش ماشي نحو التغيير ولكن هذا خذنا فيه النقاش فقط زوز أسئلة في الأخر لو تسمح سيد العميد سؤال في علاقة حكيت على ضرورة الحوار على اتصال اليوم أنت برئيس الجمهورية تم تواصل من طرف رئيس
الجمهورية احنا تواصلنا مع رئيس الجمهورية من خلال القرارات التي يتخذها فإن كانت قرارات صائبة نصرح بذلك وإن كانت قرارات قابلة
أوفيسيوزمون مثلا مش
يعني قرارات يعني تحتاج إلى تعميق الرؤية فنحن نعمق رؤيتنا حتى ندرك الصواب
أوفيسيوزمون مثلا مش لقاءات مع رئيس الجمهورية مش اتصالات هاتفية مع رئيس الجمهورية اليوم كعمادة يعني وموقف وازن واعتباري
ثم أشياء خلاها يعني تتوضح عندما تتوضح يعني سنبين موقفنا ربما الإعلان عنه
هو هذا إجابة في حد ذاته
الإعلان عنه في هذا الوقت يعني ربما يشيل العمل أفضل من أنه
إيش نرجع معك اللي حكيت عليه قلت فما عنا 4 أو 5 أحزاب وازنين فعليا لازم يحضر واحد من الانتخابات الجاي قد يقرأ من الكلام هذا أنه فما تقليل شأن من الناس بين الناس اللي اليوم تكون في أحزاب وتحاول تطرح بديل أنت حكيت على زوز أحزاب تكونوا فما شكون ترشح منهم للرئاسية اليوم السؤال اللي يطرحه من المواطن يسمع فينا اليوم يقول أليس من حقهم كتوانسة اليوم أنهم يعملوا أحزاب ويترشحوا للانتخابات الرئاسية؟
لا 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 مش يعمل أحزاب وما يعمل أحزاب جدية
يعني ما هي جدية الأحزاب اللي تتكون
لا لا سمعني هل يعقل أنه تونس فيها 230 حزب؟
أنت أشرت الحزب بعينه قلت كانوا يعيشوا البرة ورجعوا أشرت
الحزب بعينه معدناش 230 جماعية متاع كورة فهمني مش نعمل 230 حزب راهو حزب راهو حزب سياسي راهو مسؤولية راهو حزب سياسي راهو وقت اللي باش يقول لك انا يلزم بنزارة التتوين يكون موجود وقت اللي ياخذ موقف يلقى عنده المناصرين نتاعه والمساندين والواحد مش يعمل لي حانوت ومن بعد ما تلقاش العنوان جمله واحده
واضح شكرني واضح بارك الله فيك مشكور على حضورك بحضانا عميد المحامين الاستاذ ابراهيم بودربلا اقعد معنا على اكسبريس اف ام واصل معكم في الجزء الاخير بعد شوي دخل معنا عضو الهيكل عضو الهيئه العليا المستقله للاتصال السمع البصري سي هشام السنوسي خليكم على الموسيقى زينه بابلون مرحبا بكم